أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ولا بأس بصرف الكلام إلى ما هو نخبة القول في الناس، فاعلم أن النسخ وإن كان رفع الحكم الثابت إثباتا، إلا أنه في الحقيقة دفع الحكم ثبوتا. دخل صاحب الكفاية في تحقيق في الناس لأجل بيان نكتتين. النكتة الأولى أن المشهور على لسان الأصوليين أن الفرق بين التخصيص وبين الناس أن التخصيص يأتي قبل العمل بالعام، والناس أو الناسخ يأتي بعد العمل بالمنسوخ. صاحب الكفاية يريد أنه يرفع اليد عن هذا المبدأ ويقول في الناس لا فرق بين أن يكون الناسخ جائيا بعد العمل بالمنسوخ أو قبل العمل بالمنسوخ، على أساس أن الناس في الواقع ليس هو رفع الحكم، وإنما في الواقع هو دفع الحكم ثبوتا، لأنه بحسب مقام التشريع إن الإنسان لا يعلم بملاكات الأحكام الشرعية، والشارع المقدس هو العالم بالملاكات، وحتى أحيانا أنبياؤه ورسله وأوصياؤه لا يعلمون بملاكات الأحكام بحسب الزمان أو المكان، فهو يبرز الحكم على لسان نبيه أو وصي نبيه ويبلغه للناس وهو ظاهر في الدوام والاستمرار، ولكن في الحقيقة هو ثبوتا يدفع الحكم، لأن الحكم من البداية مقيد بزمان أو بمكان خاص. إذن الناس وإن عرف أو اشتهر بأنه رفع الحكم إثباتا، ولكن واقعه دفع الحكم ثبوتا، يعني الحكم هنا ليس موجودا، مو أنه موجود ويرفعه. نعم بحسب الخطاب وبحسب ظاهر الدليل وهو الدوام والاستمرار يتوهم أنه رفع، ولكن في واقعه حسب علم الله دفعه. وبناء على ذلك لا فرق بين أن يكون الناسخ بعد العمل بالمنسوخ وأن يكون قبل العمل بالمنسوخ، قد أن المولى الكريم يبلغ نبيه من الأنبياء عليه السلام بأن يبلغ حكما ظاهرا في الاستمرار والدوام، ولكن قبل وقت العمل وأوان العمل يأتي بحكم وخطاب آخر ويدفع عليكم السلام، يدفع ثبوت ذلك الحكم في مقام التشريع الذي نحن بحسب الظاهر نعبر عنه بالناس، أي رفع استمرار ذلك الحكم في مقام الإثبات. ولكن الناس حقيقته ليس رفع الحكم الثابت، وإنما دفع الحكم ثبوتا، يعني في مقام التشريع كان الحكم مقيدا بهذا الزمان، فسواء جاء وآن وقت العمل أو لم يأن وقت العمل. لذلك هذا التفريق الذي ذكروه المشهور بأن التخصيص هو ورود الخاص قبل العمل بالعام عليكم السلام، والناس هو ورود الناسخ بعد العمل بالمنسوخ، هذا التفصيل ليس صحيحا. النكتة الثانية التي أراد صاحب الكفاية أن يشير إليها هي نكتة عقائدية، وهي أنه نحن نؤمن بأن الله تعالى لا يمكن أن تتحقق في إرادته سواء التكوينية أم التشريعية البداء، والمراد من البداء يعني ما يبدي له من تغيير في الحكم. لماذا لا يمكن؟ لأن البداء مستلزم لمحذورين وكلاهما في الله محال. الأول الجهل، لأن الذي يقول بالبداء في المولى العرفي عادة ينشأ البداء عند المولى العرفي من الجهل. المولى يأمر عبيده بأنهم مثلا يفعلون كذا، ثم يبدي له بعد فترة أن يرفع عنهم هذا الحكم. ليش؟ لأنه يرى فيها ضرر أو مفسدة أو عدم المصلحة مثلا. وهذا الدليل على أن المولى العرفي من البداية كان جاهلا بهذه المفسدة. أما في الله تعالى الجهل مستحيل. والمحذور الآخر أنه يستلزم العجز، وأن المولى له نوع من العجز ما كان يتمكن من معرفة الملاكات الواقعية، فعدم قدرته على معرفة الملاكات الواقعية أوجب البداء، وهذا في الله تعالى مستحيل. لذلك نأتي ونقول أنه لو كان البداء مستحيلا في الله، كيف ينسخ الله الأحكام؟ فإن النسخ من لوازم البداء. البداء عليكم السلام لا يمكن يتحقق البداء إلا بالنسخ، أو أن النسخ لا يمكن أن يتحقق إلا بالبداء. لذلك فرقوا العلماء الكلام أو المتكلمون، فرقوا قالوا البداء إن كان في التكوينيات اصطلاحا يسمى بداء، إن كان البداء في التشريعيات اصطلاحا يسمى بالناس. صاحب الكفاية يقول احنا شرحنا أن الناس ليس هو رفع الحكم إثباتا، وإنما هو دفع الحكم ثبوتا. إذن بناء على ذلك لا بداء. نعم له تفسير عرفي بالنسبة إلى الناس الذين جاهلون بملاكات الأحكام وبما في علم الغيب، حتى النبي أحيانا أو الأنبياء أو الأوصياء يجهلون بعض الملاكات، لأن الله تعالى لم يخبرهم عن كل شيء. بلا شك أن علمهم بالغيب بالنسبة إلى علم الله بالغيب محدود، لا يعلمون بكل شيء موجود في علم الله تعالى. وبناء على ذلك أنه يمكن أن يقال عندما الله يأتي بدليل ناسخ يبدي للنبي والأئمة أو الأنبياء والأمة أن الله تعالى غير حكمه وانقطع أمد الحكم الأول. فبداء بالنسبة إلى الناس لا بالنسبة إلى الله تعالى، لأن البداء باللغة بمعنى إظهار شيء خفي. كان ملاك الحكم مقيدا بزمان، بل فعلية الحكم كانت مقيدة بزمان، وكان هذا التقييد خفيا على النبي وأمته. الله تعالى بدليل الناسخ أبدى لهم هذا التقييد فيسمى بداء. وعلى أي حال لا إشكال ولا ريب في صحة النسخ عليكم السلام، ولكن المراد من النسخ هو دفع الحكم الشرعي ثبوتا لا رفعه. مع الالتفات إلى هذه النقطة أن الخطاب الشرعي سواء كان في الكتاب أم في السنة أم في الكتب السماوية بشكل عام، الخطاب الشرعي ظاهر في الدوام والاستمرار، على أساس أن الأحكام الشرعية مجعولة بنحو القضايا الحقيقية ويستفاد منها الدوام والاستمرار، إلا إذا قام دليل على عدم الاستمرار. فالنسخ يعبر عنه بانقطاع استمرار الحكم في مقام الإثبات، ولكن في الحقيقة هو بيان لعلم الغيب عند الله، وهو دفع الحكم ثبوتا، وإن كان بحسب الظاهر رفع الحكم إثباتا.
كيف نقول بحسب الظاهر؟
حسب الخطاب والفهم العرفي.
قصدي بحسب
عالم
النفس أمر وقع الشيء أصلا تحقق.
خب لا. يعني المقتضي متحقق. خب لا هو إحنا شو نقول؟ إحنا من حيث مقام الإثبات وباعتبار نحن مخاطبون بالخطاب الشرعي، نقول المقتضي كان موجود ورفع. أما بالنسبة إلى الله تعالى هو دفع، لأن الله تعالى يبين أن هذا الحكم وهو الصلاة باتجاه القدس ما كان مشروعا من البداية إلى الدوام، كان مشروعا إلى السنة الخامسة مثلا من بعد الهجرة، ومن بعد السنة الخامسة كان المشروع هو الصلاة باتجاه الكعبة. إذن عندما الله تعالى جاء بآية ناسخة يريد يبين أن ذلك الحكم ما كان موجودا، مو أنه مستمر والمقتضي موجود وأنا أرفعه. حسب الخطاب الشرعي والفهم العرفي نعم هكذا نعبر عن الناسخ، أما حسب علم الله تعالى بالغيب الله تعالى ما كان قاصد الاستمرار أصلا، بل من البداية كان قاصد أن المسلمين يصلون نحو القدس 5 سنوات، وبعد 5 سنوات يقول لهم أنه صلوا نحو الكعبة. إذن بيانه للصلاة نحو الكعبة بيان لدفع الحكم، أي لانتهاء أمد الحكم نحو القدس.
والحكم كان متحقق حسب الواقع.
بس ولكن لمدة 5 سنوات. عندنا نحن حسب الخطاب الشرعي كنا نقول الحكم مستمر مثل باقي الأحكام الشرعية، لذلك عندما نبين الناسخ نقول رفع استمرار الحكم. أما بالنسبة إلى الله تعالى لم يكن هناك استمرار واقعي حتى الله تعالى رفعه بحسب مقام الإثبات، وإنما أصلا لم يكن في علم الله استمرار، وإنما الحكم كان مقيدا ب5 سنوات، وإنما الله تعالى بيّن حكما آخر بعد 5 سنوات لعلمه أنه كان يعلم أن المشروع في جانب التشريع هو حكمان، الأول 5 سنوات والثاني بعد 5 إلى يوم القيامة. إذن هذا يكون دفعا للواقع وليس رفعا للظاهر. هذا التفسير إلى ثمرتان مثل ما أشرنا إلى. الثمرة الأولى أنه نحن نقول مو لازم أن الناسخ يكون بعد العمل بالمنسوخ، لأن الكلام في الدفع ليس الكلام في الرفع. الثمرة الثانية أنه بعد شبهة البدء ما موجودة، بعد ما نقدر نقول الله تغيرت إرادته أو تبدلت مشيته، لا، من البداية كانت مشيته على 5 سنوات باتجاه القدس، وبعد 5 سنوات باتجاه الكعبة. إذن ماكو هناك أي تغيير وتبدل في الإرادة التشريعية. نطبق البحث. ولا بأس بصرف الكلام إلى ما هو نخبة القول في النسخ، فاعلم أن النسخ وإن كان رفع الحكم ثابت إثباتا. هذا الرفع الحكم الثابت إثباتا هو المفهوم عرفا من النسخ، يعني عندما المولى يأتي ويقول أنا نسخت الحكم السابق، العرف ماذا يفهمون من كلمة النسخ؟ يعني الحكم الذي كان ينبغي أن يستمر رفعه في مقام الإثبات، إلا أنه في الحقيقة عند الله تعالى دفع الحكم ثبوتان، وإنما اقتضت الحكمة إظهار دوام الحكم واستمراره. اقتضت الحكمة بأي باب؟ يعني المولى من البداية ما ذكر المنسوخ، ما ذكر الناسخ، وإنما ذكر المنسوخ من دون قيد وشر، حكمة كانت في ذلك، لذلك سكت عن الناسخ إلى أن جاء وقت الناسخ بينه أو أصل إنشائه وإقراره، مع أنه بحسب الواقع ليس له قرار، يعني ليس له استمرار أو ليس له دوام واستمرار. وذلك ليش إحنا نؤكد أن النسخ هو دفع الحكم وليس رفع الحكم؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله الصادع للشرع ربما يلهم أو يوحى إليه، ربما يلهم أو يوحى إليه أن يظهر الحكم أو استمراره مع اطلاعه على حقيقة الحال، يعني النبي يعلم، وأنه ينسخ في الاستقبال، كما يقال في مسألة القبلة أن النبي كان يعلم ولكن ما كان مأمور أن يتكلم مع المسلمين قبل انتهاء أمد المنسوخ، أو مع عدم اطلاعه على ذلك لعدم إحاطة النبي بتمام ما جرى في علمه تبارك وتعالى، وهذا مسلم. حتى نبينا صلى الله عليه وآله ما عندنا دليل أن النبي يعلم بكل ما هو عند الله تعالى، ما عندنا أي دليل، بل عندنا روايات تصرح أن علم النبي قطعا بالنسبة إلى علم الله بالغيب أقل، والنبي علومه أو الأنبياء علومهم محدودة، وعلم الله تعالى لا حد له أصلا. ومن هذا القبيل لعله يكون أمر إبراهيم بذبح إسماعيل، لأن ظاهر الآيات إبراهيم صدق كان يريد يذبح إسماعيل، عنده إرادة جدية 100%، ولذلك خلى السكين على رقبة إسماعيل، وعندنا في بعض الروايات أنه مرة الأولى خلى السكين شو ما اشتغل السكين، مرة الثانية خلى السكين هم كذلك ما اشتغل، يقولون صار عصبي إبراهيم رحمة الله عليه. طبعا الجو حار مكة يقتضي ذلك. إيه أنه شنو؟ أنه ضرب السكين بالحجر، الحجر انقسم إلى قسمين، فقال شلون هذا السكين يكسر الحجر وما يذبح هذه الرقبة؟ يقولون إسا في بعض الروايات إسا ما أدري هذول الخطباء كون يحققون فيها، لأنه أكو بعض الروايات ما لها أساس، بس ولكن المنقول أن الحجر استنطق وتكلم وقال أنه عفوا السكين تكلم، قال الجليل ينهاني والخليل يأمرني، وأمر الجليل حاكم على نهي الجليل حاكم على أمر الخليل. ما أدري صحيح الرواية لا صحيح لا أي، بس هذا المذكور أنه الجليل ينهاني والخليل يأمرني. بلا شك أنه الأمر أو نهي الجليل أقوى من أمر ونهي الخليل، لأن الخليل لا يمكن أن يكون خليلا إلا بعد وجود الجليل، لأن الخليل والصديق فرع ثبوت أصل الصديق والطرف الأول حتى يكون هذا صديقا له. على أي حال، وحيث عرفت أن النسخ بحسب الحقيقة يكون دفعا، يعني ماذا يعني دفع الحكم؟ يعني انتهاء أمد الحكم، مو رفع الحكم، مو أن الحكم كان مشروعا على الاستمرار ويرفع التشريع، لا، دفع يعني لم يكن هناك حكم بعد 5 سنوات، أو في قضية ذبح إسماعيل لم يكن هناك حكم بالذبح، وإنما كان فقط هناك اختبار بمقدمات الذبح. وإن كان بحسب الظاهر أي بحسب الفهم العرفي رفعا فلا بأس، هاي الثمرة الأولى، يعني عندما نحن فسرنا النسخ بدفع الحكم ثبوتا الثمرة الأولى هذه، فلا بأس بكون الناسخ ناسخا أو النسخ نسخا مطلقا ولو كان قبل حضور وقت العمل بالمنسوخ، خلافا لرأي المشهور، لأن ذكرنا في البحث السابق أن المشهور فرقوا بين التخصيص والنسخ بأن في التخصيص يأتي قبل العمل بالعام والناسخ يأتي بعد العمل بالمنسوخ. لعدم لزوم البداء، هذا لعدم لزوم البداء المحال في حقه تعالى، هاي ثمرة ثانية. احنا اذا قلنا ان النسخ حقيقته دفع الحكم، يعني شنو يعني بيان امد الحكم، اذا ليست هناك اي ارادة متغيرة او مشية متبدلة عند الله حتى نقول الله تعالى كيف حصلت له البداء. اما اذا قلنا ان الله ارادته التشريعية كانت على الاستمرار ثم فجأة جاء الناسخ، يعني معناته شنو؟ معناته أن إرادته التشريعية على البداء تغيرت إلى إرادة تشريعية أخرى، فيستلزم من وراء ذلك الجهل والعجز. لعدم لزوم البداء المحال في حقه تبارك وتعالى بالمعنى المستلزم لتغير إرادته تعالى مع اتحاد الفعل ذاتا وجهة يعني وعنوانا، يعني فرض كلامنا أن الفعل لم يتغير وعنوانهم لم يتغير، مرة الفعل صلاة ولكن المكلف عنوانه جهتان يتغير، ليش؟ مرة يكون حاضر صلاته 4، مرة يكون عنوانه مسافر صلاته 2. أما هنا لم يكن أي تغيير، الصلاة نفس الصلاة والركعات نفس الركعات، والصلاة هي صلاة الظهر أو الصلاة الظهرين، كما هو المعروف أن النبي صلى الله عليه وآله صلى صلاة الظهر باتجاه القدس وصلى صلاة العصر باتجاه الكعبة، وهي صلاة يوم واحد، لا عنوان تغير ولا جهة تغير ولا ذات الصلاة. إذن هذا معناته أنه شنو؟ هناك دفع للحكم لا رفع للحكم. ولا لزوم امتناع الناس أو الحكم المنسوخ، فإن الفعل إن كان مشتملا على مصلحة موجبة للأمر به امتنع النهي عنه، وإلا امتنع الأمر به، ونحن نتبع المصالح والمفاسد. لذلك البعض الذي يقول يمتنع النسخ أو الحكم المنسوخ ممتنعون ما يمكن أنه يقع النسخ، يقول هذا كله مو صحيح، هذا كله مبني على أن النسخ هو رفع الحكم الظاهر أو الاستمرار في الحكم، وذلك لأن الفعل أو دوامه لم يكن متعلقا لإرادة الله تعالى من البداية. لماذا؟ لأنه نعبر عن النسخ بدفع الحكم مو رفع الحكم. فلا يستلزم نسخ أمره بالنهي تغيير إرادته، وإن لم يكن الأمر بالفعل من جهة كونه مشتملا على مصلحة، وإنما كان إنشاء الأمر به أو إظهار دوامه عن حكمة ومصلحة. إشارة إلى النقطة الأولى، يعني مو ضروري أن الناسخ يكون بعد العمل بالمنسوخ، قد تكون المصلحة فقط في الإنشاء. النبي كان المصلحة هذا وين موجود؟ يشبه هذا المورد آية الزكاة. عندنا في روايات صحيحة معتبرة أن النبي صلى الله عليه وآله بلغ آية الزكاة من رمضان إلى رمضان ولم يأمر أحدا بدفع الزكاة، وفي رمضان الثاني في يوم عيد الفطر أرسل مندوبين من قبله إلى أطراف مدينة حتى يجمعون الزكاة. هاي مصلحة فقط في البيان، حتى الناس يتهيئون. وهذا نظير كثير موجود، قد يكون الدليل المنسوخ مبلغا ومبينا من قبل النبي، ولكن من باب أن أكون مصلحة فقط في بيانه حتى الناس يستعدون للامتثال ويتهيئون لإتيان التكليف، بعد ذلك يأتي دليل المنسوخ ويرفعه ويأتي بحكم ثاني. أي ماكو فرق. أي نعم. وأما البداء في التكوينيات بغير ذلك المعنى، أي يعني بغير ما ذكرنا، يعني التغيير في المشية، فهو مما دل عليها الروايات المتواترات كما لا يخفى. ومجمل البداء في التكوينيات أن الله تعالى تبارك وتعالى إذا تعلقت مشيته بإظهار الثبوت ما يمحوه لحكمة داعية إلى إظهاره، ألهم أو أوحى إلى نبيه أو وليه أن يخبره به مع علم الله بأنه يمحوه، الله يعلم أن هذا الشيء راح يمحوه، أو مع عدم علمه به، أو أنه عدم علم النبي أو الولي بذلك لما أشير إليه من عدم الإحاطة بتمام ما جرى في علمه تعالى. يعني النبي والولي مهبا بلغ في مرتبته وقربه ما راح يعلم بكل ما يعلم به الله تعالى. لذلك عندنا في روايات كثيرة يذكرها العلامة المجلسي رحمة الله عليه في البحار، يقول تاريخ يوم القيامة حتى عند النبي مو معلوم. هذا من الأسرار، الله تعالى حتى لم يبينه لنبينا صلى الله عليه وآله، وإنما يخبر به لأنه حال الوحي أو الإلهام لارتقاء نفسه الزكية واتصاله بعالم لوح المحو الإثبات، اطلع على ثبوته ولم يطلع على كونه معلقا على أمر غير واقع. يعني يعلم بأصل الحكم ولكن ما يدري أن هذا الحكم معلق على شيء وسيمحى أو عدم الموانع. قال الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وأمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة يستشهد بهذه الآية، يقول لولا هذه الآية لأخبرتكم بما كان ويكون وهو كائن، ولكن أنا ما أدري يمحو الله ما يشاء يتعلق بكائن، بما يكون مو معلوم. نعم من شملته العناية الإلهية واتصلت نفسه الزكية بعالم اللوح المحفوظ الذي هو من أعظم العوالم الربوبية وهو أم الكتاب، يكشف عنده الواقعيات على ما هي عليها، كما ربما يتفق لخاتم الأنبياء ولبعض الأوصياء، والمقصود من بعض الأوصياء الأئمة عليهم السلام. ليش؟ لأن أمير المؤمنين عليه السلام يصرح في نهج البلاغة إني عالم بما كان وبما يكون وبما هو كائن. بما هو كائن يعني ليس محدودا لا بزمان الماضي ولا بزمان المضارع، خارج عن الزمان. كان عارفا بالكائنات كما كانت وتكون، ولكن هذا شنو؟ فقط جمع خاص من الأنبياء والأوصياء. نعم مع ذلك، مع أن هذا العلم موجود، بس ولكن احنا عندنا مثل في الأصول وأيضا في الفقه، كلما يعلم لها يقال. هسه النبي صلى الله عليه وآله يعلم أن هذا الحكم بعد 50 سنة راح ينسخ لأنه يعلم بأم الكتاب، بس مو ضروري أن النبي يبلغ الناس، بل النبي صلى الله عليه وآله هو يرى المصلحة في عدم التبليغ. لذلك بعض فقهائنا الآن أو بعض المتكلمين الشيعة يعتقد من خلال الروايات التي وردت في عصر الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف أن هناك بعض الأحكام الشرعية تنسخ في زمان الإمام، والأئمة والنبي ما كانوا مكلفون ببيانها، وأنه يأتي بأحكام جديدة لم تبلغ وينسخ بعض الأحكام لأن الظروف والزمان والمكان الذي هو راح يكون فيه غير زمان وظروف ومكان الذي كان في زمان النبي والأئمة عليهم السلام. وهذا إلى شاهد واضح أنه الآن الحياة غير شكل الآن صارت، الآن حياة الاجتماعية، الحياة الاقتصادية، الحياة السياسية، أي صعيد من أصعدة الحياة عند الإنسان الآن اختلفت كثير عن زمان الأئمة والنبي. بعض الأحكام الآن واحد قد يتوقف فيها أنها تشمل المقام ما تشمل، تنطبق أو ما تنطبق. إحنا بصفة الفقهاء ما نقدر نتصرف لأنه ليس لنا مقام التشريع ولا نعلم بالغيب، فإحنا نتعبد بالأدلة. أما الإمام عليه السلام هو كنفس النبي صلى الله عليه وآله، ومو بعيد أن هناك أحكام يبينها لم تبين إلى الآن أو ينسخها. وإن كان هذه الدعوة على أرض الواقع إثباتها مشكل، بس احتمالها موجود ممكن حسب القواعد. نعم، مع ذلك ربما يوحى إليه حكم من الأحكام، يعني يوحى إلى هذا النبي أو الوصي إذا كان صاحب الوحي، مثل هارون الذي كان وصي موسى ولكن أيضا هو كان صاحب الوحي لأنه كان هو أيضا نبيا. تارة بما يكون ظاهرا في الاستمرار والدوام، احنا اليوم وافدنا الخطباء، مع انه في الواقع له غاية وامد بعينها بخطاب اخر، واخرى بما يكون ظاهرا في الجد مع انه لا يكون واقعا بجد بل لمجرد الابتلاء والاختبار مثل قضية إبراهيم عليه السلام. لذلك أيضا من الروايات التي يكون مفروض الفقهاء الخطباء يبحثون عن أسانيدها، في بعض الروايات وارد أن إبراهيم أول مرة شاف في المنام قال هذا منام، والفقهاء يقولون أن المنام مو حجة. ليلة الثانية شاف المنام أنه الله يأمره بذبح إسماعيل، هم قال هذا مو حجة. ليلة الثالثة إذا بعد هاي الرواية صحيحة أو مو صحيحة، ليلة الثالثة هم شاف المنام تكرر عنده أن الله يأمره بذبح إسماعيل، فظاهر أنه في ليلة الثالثة نزل عليه السكون واطمأن بأن هذه من الرؤية الصادقة. ظاهر الآية أنها رؤية، فعندما جاء إلى إسماعيل، إسماعيل أطاعه، قال أبتاه افعل ما تؤمر. معناته شنو؟ معناته أن إبراهيم عليه السلام في المرة الأولى والثانية إذا صحت هذه الرواية ما حصل له اليقين، في المرة الثالثة حصل له اليقين. خب هذا معناته شنو؟ معناته أن الأحكام الشرعية أحيانا حتى بالنسبة إلى النبي تؤخذ بنية الإطلاق وبصيغة الاستمرار، ولكن النبي لا يعلم بالواقع إلا أن الله تعالى يكشف له أمد الحكم، بل لمجرد الابتلاء والاختبار، كما أنه يؤمر وحيا أو إلهاما بالإخبار بوقوع عذاب أو غيره مما لا يقع، كما في قضية يونس عليه السلام. هذا صار مجلسنا كله منبر قصص في قضية يونس عليه السلام، في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام أنه لم يرفع العذاب إلا عن قوم يونس. هسه هذا قوم يونس شنو مسوين؟ مفروض خطبانا يروحون يشوفون الفلسفة ما أنت شنو، لماذا الله رفع عنهم العذاب ولم يرفع عن غيرهم لا سابقا ولا لاحقا؟ أكو السر في قضية يونس، هذا إن شاء الله نستفيد من خطبائنا. كما أنه يؤمر وحيا أو إلهاما بالإخبار بوقوع عذاب أو غيره مما لا يقع لأجل حكمة في هذا الإخبار أو ذلك الإظهار، فبدا له تعالى بمعنى أنه يظهر ما أمر نبيه أو وليه بعدم إظهاره أولا ويبدي ما خفي ثانيا. وإنما نسب
عدم الإظهار والإخبار،
خب لا يعني شنو بعدم إظهاره أول؟ يعني في البداية عندما أمر مثلا إبراهيم بذبح إسماعيل ما بين له أنه شنو الواقع، بعدين يبدي ما خفي أو خفي عليه ثانيا، يعني بعد ما وصل المرحلة الذي الله تعالى وجد المصلحة فيها أخبره بأنه أنت مو مكلف. هذا المقصود. بعدم إظهاره، يعني بعدم إظهار الحكم الواقعي أولا، يعني في بداية الأمر. فإذا لا، فبعدما اختبر وعمل يبدي ما خفي ثانيا، يعني ما كان في لوح المحفوظ. وإنما نسب إليه تعالى البداء مع أنه في الحقيقة الإبداء، يعني الإظهار، لكمال شباهة إبدائه تعالى كذلك بالبداء في غيره، لأن أكو مشابهة بينهما. أنت عندما تبين للعبد أو للمأمور أو صاحب الوظيفة أنه أنا أريد منك فلان شيء خلاف السابق، تبدي له إظهار أو تظهر له تغيير إرادتك. الله تعالى يبدي ما شرعه سابقا، لذلك بينهما أكو اشتراك، كلاهما إبداء وإظهار، ولكن هذا إظهار عن تغيير الإرادة في الإنسان العادي، وذاك لا، إظهار عن علم الغيب. وفيما ذكرنا كفاية، ونحن ندرس كتاب الكفاية فيما هو المهم في باب النسخ، ولا داعي بذكر تماما ما ذكروه، رحم الله والديك شيخنا، في ذلك الباب كافي المقدار، كما لا يخفى على أولي الألباب، ثم لا يخفى ثبوت الثمرة بين التخصيص والنسخ، ضرورة أنه على التخصيص يبنى على خروج الخاص عن حكم العام رأسا، وعلى النسخ على ارتفاع حكمه عنه من حين الناس، فيما إذا دار الأمر بين التخصيص وبين الناس في المخصص، يعني الفرق صار واضح أنه في التخصيص نحن نرفع الحكم العام، أما في الناس ما نرفع حكما، وإنما نبين أمد حكم السابق، وأن الحكم السابق ما كان له شمولية إلى الآن. وأما إذا دار الأمر بينهما في الخاص والعام، مثل شنو؟ مثل العام الذي جاء بعد العمل بالخاص، فالخاص على التخصيص غير محكوم بحكم العام أصلا. ليش؟ لأن الخاص كان متقدم والعام كان متأخر، وجاء العام بعد العمل بالخاص. إذا قلنا بالتخصيص معناته شنو؟ معناته أن مفاد الخاص من البداية مداخل في العام، أما إذا قلنا بالنسخ معناته أن مفاد الخاص داخل في الناسخ. فالخاص على التخصيص غير محكوم بحكم العام أصلا، وبناء على النسخ كان محكوما بحكم العام من حين صدور الدليل، أي دليل العام. إذا قلنا أن العام ناسخ للخاص بعد العمل به كما لا يخفى. هذا تمام الكلام في العام والخاص، والحمد لله رب العالمين.
أحسن الله إليكم.
بسم الله. زين باشر ندرس أو ما ندرس باشر؟ ندرس.